أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عليكم السلام، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المهور. إن شاء الله يوصل، إن شاء الله إن شاء الله. كان الكلام وما زال في المهور، وتكلمنا عنها ووصلنا إلى طرف جديد، بحث جديد، وهو في التفويض. التفويض في المهر. شنو يعني التفويض في المهر؟ في الزواج الدائم تفوض الزوجة المهر إلى الزوج، يعني تقول له زوجتك نفسي على أن يكون المهر بيدك، أنت راح تخصصه، أنت تعينه، أنت تنطي الكمية مالته. وتارة لا، الزوج هو الذي يفوض المهر لمن؟ إلى الزوجة. تقول له زوجتك نفسي، يقول قبلت على مهر، أنت من يقرر ذلك المهر. ومرة لا، يفوضون المهر إلى شخص أجنبي، يعني خارج عن كونه زوج أو زوجة، يفوضون المهر في أن يعينه أبو الزوجة أو أبو الزوج، أم الزوجة، أم الزوج، أو أي إنسان، أي إنسان يفوضون تعيين كمية المهر إليه. هذا شيء عبر عنه، هذا يعبر عنه أحكام تفويض المهر، هذا إلى أحكام. قال رحمه الله: الطرف الثاني التفويض. التفويض يعني شنو؟ يعني رد مقدار المهر إلى الزوج أو إلى الزوجة أو إلى أي إنسان أجنبي عن العقيد. قال: لا يشترط في الصحة ذكر المهر. ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، عليكم السلام، يعني في صحة العقد الدائم، بخلاف العقد المنقطع، فإن المهر من أساسياته ومن أركانه. فقال: لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله، يعني رجل تزوج امرأة وغفل أن يذكر لها مهرا، وهي أيضا غفلت، العقد صحيح، أو شرط أن لا مهر لها. يعني شنو شرط أن لا مهر لها؟ يعني شرط أن لا مهر لها الآن، بس مو معناها إذا طلقها بلا مهر، مو معناها إذا مات لا تعطى مهرا، مو معناها ورا سنة سنتين إذا قلت له أريد المهر يقولها لا مهر لك، لا، اشترط أن لا مهر الآن، بالعقد ما نذكر مهر. أما مهر لابد لها، لابد ماذا؟ لابد لها من مهر، لأن ورد في الروايات الصحيحة الصريحة: لا زواج إلا بمهر، لا زواج إلا بصداق. ما دام أكو زواج أكو مهر أكو صداق، فاشتراطه يشترط أن لا مهر. شنو المقصود؟ الآن من اتفق على المهر خليه بعدين، هذا المقصود. وإلا فإذا كان لا يوجد مهر لا في الحال ولا في المآل، فالمشهور أن العقد باطل لورود روايات صحيحة صريحة: لا زواج إلا بمهر. جيد. فقال: لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر، اكتب شرط أن لا مهر حالا مو على الدوام، حالا. إذا اشترط أن لا مهر على الدوام فالعقد محكوم بعدم الصحة. قال فالعقد صحيح ولو طلق. زين إذا طلق رجل تزوج امرأة ولم يذكر المهر غفلة أو لم يذكر المهر على نحو الاشتراط من باب بعدين نتفق على المهر، أما أصل المهر لابد منه. فرجل تزوج امرأة ولم يذكر المهر غفلة أو حسب الشرط ثم قام فطلقها، تستحق مهر لو ما تستحق؟ قالوا تستحق. عندنا سؤال، طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة. المتعة شنو؟ عطية، يعطي الرجل للمرأة عطاء حسب إمكانيته، عند سعة في الرزق، عند ضيق في الرزق، عند توسط في الرزق. إذا عند سعة في الرزق ليعطيها بيتا ذهبا، إذا كان متوسط خليطيها فضة، خليطيها أقمشة فاخرة، إذا كان قليل يعطيها خاتم بسيط، يعطيها مبلغ من المال بسيط حسب ما يسع. لذلك قال ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول. زين إذا بعد الدخول لها مهر المثل. قال وبعده، يعني أما إذا لم يذكر المهر، تزوج بها ولم يذكر المهر ودخل بها ثم طلقها، تقول لي أريد المهر، إحنا ما ذاكرين المهر بالعقد، قال لك مهر المثل، قال لها مهر المثل. ثم قال ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، ويعتبر في المتعة حاله في الغنى والفقر. إذن الحكم الشرعي كالتالي، رجل تزوج امرأة ولم يذكر المهر، الزواج صحيح لو باطل؟ صحيح. جيد، لم يدخل بها وطلقها، ماذا يدفع؟ قالوا يدفع المتعة. المتعة ما هي؟ يدفع لها مبلغ من المال، يدفع لها شيئا له قيمة. من الذي يقدر ذلك؟ هو، لأن ما يدفعه كمتعة حسب إمكانيته هو. بلي آية قرآنية بمسألة المتعة وعلى الموسع قدره وعلى بلي، فيدفع المتعة لها وجوبا بما يتيسر له حسب إمكانيته هو. أما إذا رجل عقد على امرأة ولم يذكر المهر فالعقد صحيح، فإذا دخل بها ثم أراد أن يطلقها، لمن يطلقها تستحق المهر كامل، وبما أنه لم يقع بينهما ذكر لذلك المهر، إذن ماذا يعطيها؟ قال يدفع عليها مهر المثل. مهر المثل بما هو لو بما هي؟ قال بما هي، بما يتناسب مع نسبها وحسبها وشكلها ومكانتها الاجتماعية، بما يتناسب معها يدفع لها مهر المثل، لا بما يتناسب بلحاظه هو من فقر ومن غنى. فإذا المتعة يدفعها الزوج حسب إمكانيته، ومهر المثل يدفعه الزوج حسب ماذا؟ حسب مكانة الزوجة، حسب مكانة الزوجة. لذلك قال رحمه الله ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال، وفي المتعة ماذا يعتبر؟ حاله هو من حيث الفقر والغنى. فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو 10 دنانير من الذهب فأزيد، والفقير بالخاتم أو الدرهم، والمتوسط ما بينهما، ما بينهما، يعني الغني يطلع 10 دنانير والفقير درهم. زين الغني المتوسط ايش قد يطلع؟ المتوسط يقول 5 دنانير 4 دنانير 3 دنانير حسب إمكانيته. ثم قال: ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح. إحنا وين كلامنا؟ تفويض المهر، حكم تفويض المهر. رجل تزوج امرأة فوض المهر إليها، جائز لمو جائز؟ جائز. أو امرأة فوضت الرجل في أن يكون المهر هو من يحدد المهر، جائز. زين، هذا التفويض إلى حد بالقلة؟ إلى حد بالكثرة؟ لو هذا التفويض مفتوح، يعني للزوجة أن تضع ما تشاء من مقدار قلة وكثرة، أو الزوج له أن يضع ما يشاء من مقدار قلة وكثرة، لو أكو حدود. قال رحمه الله: ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج المفوض إليه، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل. الزوج إذا فوضت الأمر إلى الزوج معناها نقلت حقها إليه، صح لو لا؟ نقلت حقها إليه، فإذا اختار كثرة أو اختار قلة لا يحق لها أن تعترض، لأنها تنازلت عن هذا الحق وحولت إلى من؟ وحولت إلى الزوج. فهو ذكر المهر درهم، ذكر المهر كيلو من الحنطة، يحق له لو ما يحق له؟ يحق له، لأنها قد تنازلت عن حقها وفوضت في تعيين مقدار ذلك الحق، فوضت الزوج به وقد فعل. وإن حكمت المرأة، يعني المرأة كانت هي المفوضة، لم تتجاوز مهر السنة، إذا فوضها فلا يحق لها أن تتجاوز مهر السنة. إيش قد مهر السنة؟ 500 درهم، أقل ما يخالف، أكثر لا.
هو يحق له أن يتجاوز مهر السنة،
إيه، لأنه من حقه إذا فوض إلى الرجل جاز أن يذكر مهرا قليلا أو كثيرا حتى لو تجاوز مهر السنة. أما إذا فوض إلى المرأة فلا حد للقليل، بس الكثير شنو؟ الكثير إلى حد، لا يحق لها أن تتجاوز مهر السنة، لا يحق لها أن تتجاوز 500 درهم بالحاضل مهر.
شيخنا، هذا ما يسبب إشكال على الزوجة أنها مؤمنة وتجاوز مهرها مهر سيدة نساء العالم؟
ما راح إشكال عليها، مو قلنا ما تتجاوز، ما لحق تتجاوز.
لا، هو إذا تجاوز، إذا
لا لا ما
يعلم المهر،
لا لا ماكو إشكال. وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة. ثم بقي عندنا شيء، إذا الزوجة فوضت المهر إلى الزوج فمات قبل أن يحكم، تريد مهر مات قبل أن يحكم، أو الزوج فوض المهر إلى زوجته فماتت قبل أن تحكم، يريد يعطي مهر ورثتها، إيش قد ينطي؟ لأنه إذا فوض إلى الزوج فمات قبل أن يحكم، إيش قد شنو؟ إيش قد إلها؟ أو فوض الزوج فوض المهر إلى الزوجة فماتت الزوجة قبل أن تحكم، إيش قد يعطي ورثتها؟ قال: ولو مات الحاكم، سواء كان الزوج أو الزوجة، قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة. المروي في بعض الروايات الشريفة في أنه إذا مات الزوج قبل الدخول وقبل أن يحكم، أو ماتت الزوجة قبل الدخول وقبل أن تحكم، فالاستحقاق هو المتعة. وقلنا المتعة شنو يعني؟ المتعة هي عبارة عن هدية، عبارة عن عطية، عبارة عن نحلة يدفعها الغني، يدفعها المتوسط، يدفعها الفقير، كل من سعته، تعطى إلى الزوجة كمهر، فيما لو لم يكن هناك مهر مثبت ولم يكن هناك دخول. عليكم السلام ورحمة الله. جيد، دلت على هذا المعنى كما ذكرنا بعض الروايات قال ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي في الرواية الصحيحة فالمروي في الرواية الصحيحة لها المتعة، معناها إذا بعد الدخول شنو إلها؟ مهر المثل، مهر المثل هو الذي يثبت. جيد، الطرف الثالث بعدنا نتكلم بما نحن في مسألة المهر، الطرف الثالث في الأحكام وهي عشرة مسائل تتعلق بالمهر، عشرة مسائل ذكرها رحمه الله. المسألة الأولى قال تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق ويستقر بالدخول إلى آخره. إذا وقع العقد بين الرجل وبين المرأة قالت له زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا 1000 دينار وقبله، متى تملك المرأة هذا المبلغ من المال؟ متى تصبح ذمة الرجل مشغولة بهذا المال بحيث الزوجة الطلبة 1000 دينار يعني دين أكو في عنقه دين 1000 دينار متى؟ قالوا من حين العقد، من حين العقد الزوج في ذمته 1000 دينار لزوجته. أقولهم زين، مو احنا قرينا ودرسنا إذا دخل بها تأخذ المهر كامل، وإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. أول ما عقد عليها خب ماكو دخول، خو هالشكل نقول، نقول الرجل إذا عقد على المرأة ملكت نصف المهر، فإذا دخل بها ملكت النصف الثاني، مو أحسن؟ قال لا مو أحسن، تملك المهر كاملا بس ملك غير مستقر، ملك أكو بس غير مستقر. أحسن من كلامكم، تريدون أن تقولون تملك النصف بالعقد وتملك النصف الثاني بالدخول، هذا الكلام مو صحيح، لا دليل عليه، وإنما الدليل دل أن المرأة تملك المهر كاملا بالعقد بس نصف ملك لازم والنصف الثاني ملك غير مستقر متزلزل، فإذا دخل بها استقر الملك، فإذا دخل بها استقر الملك، فإذا طلقها قبل الدخول الملك شبيه متزلزل انفسخ، فترجع لنصف المهر، ترجع لنصف المهر. فقال تملك المرأة المهر بالعقد يعني بمجرد العقد تملكه كله، وينتصف بمن ينتصف بالطلاق. زين، يستقر ملكا تاما بمن ويستقر بالدخول، ما هو المراد من الدخول؟ قال وهو الوطء قبلا أو دبرا. جيد، بس عندي ملحوظة، رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها إلها نصف المهر مثل المطلقة قبل الدخول، لو إلها مهر كامل ماذا قال المشهور؟ قالوا لها المهر كامل، مسألة تنصيف المهر خاصة بالطلاق، بالطلاق خاصة، رجل تزوج امرأة طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، هاي بالطلاق. أما إذا رجل تزوج امرأة ومات قبل الدخول فلها المهر كاملا، لأن الوفاة شيء والطلاق شيء آخر، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف في هذا المشهور الشيخ الصدوق رحمه الله. الشيخ الصدوق رحمه الله خالف فقال المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تأخذ نصف المهر كالمطلقة قبل الدخول، هذا قول الشيخ الصدوق. أما المشهور قالوا لا، تأخذ المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تأخذ المهر كاملا، هاي من باب الفائدة. نرجع، قال ويستقر بالدخول، وهو يعني والدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم تقبض. إذا رجل تزوج امرأة وما قبضها شيء من المهر، بس احنا عندنا في العرف يقسمون المهر إلى قسمين، معجل حاضر ومؤجل غايب، هذا اتفاق، هذا شرط، والمؤمنون عند شروطهم. أما في الأصل بالشريعة المهر شنو؟ واحد واحد، وتملكه المرأة بمجرد حدوث العقد. رجل تزوج امرأة ما قبضها من المهر شيء ودخل بها، إذا دخل بها هل هذا معناها سقط المهر؟ قال كلا عليكم السلام. ولا يسقط معه، يعني ولا يسقط مع الدخول المهر، لا يسقط مع الدخول لو لم تقبض، مو معناها إذا قبضت حقها ثابت وإذا ما قبضت حقها يضيع، لا. ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر، هذا كلام بين الفقهاء. رجل تزوج امرأة وخلى بها خلوة شرعية كالخلوة بين الرجل وزوجته، يعني مو في مكان عام، بيتهم مكان خاص، غرفة خاصة، ولا يوجد معهما ثالث، ثم قالت الزوجة أنا أستحق المهر كامل لأنني خلوت معه خلوة شرعية، الشريعة ماذا تقول؟ لا تستحقين المهر كاملا ملكا لازما إلا بالدخول، لا بعملية الجماع، مجرد أن يخلو بك لمدة ساعة لمدة يوم، هذا لا يعني أنه المهر قد ملكتيه ملكا لازما تاما، ما زال نصفه مملوك متزلزل، ما زال نصفه مملوك على نحو التزلزل. هكذا ذكر المشهور، يعني قال المشهور أن الخلوة لا تلازم الدخول، فإذا خلا بها مو معناها صار دخول فتستحق المهر كاملا. وخالف في هذا الحكم الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا، قال تستحق المرأة المهر كاملا إذا دخل بها أو خلا بها، حتى إذا خلا بها تستحق المهر كاملا. المسألة الثانية، قيل إذا لم يسمي لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره، هذا القول قاله المشهور، ومنهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد ابن زهرة وابن إدريس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ماذا قالوا؟ إذا تزوج الرجل من امرأة ولم يذكر مهرا، بالعقد ما ذكر مهر، ولكن قدم لها 100 دينار، قدم لها قماشا ثمينا، قدم لها قطع ذهبية، قدم لها حلي، بس ما ذكر بالمهر، ما ذكر شيء، ففي يوم من الأيام قالت أين مهري؟ قال ما قدمته لك هو المهر. يقول حكم الشرعي هكذا، إلا أن تشترط أتزوجك بشرط، هذا اللي طيتني يا مو مهار، هذا هدية، واضح؟ فإذا اشترطت فلها ما اشترطت، أو هو اشترط، هو اشترط أن هذا ليس مهرا، هذا هدية، معناه هدية، إذا مو مهر يعني هدية. وأما إذا وقع الزواج بينهما ودفع لها مالا، دفع لها ذهبا، دفع لها حلية لم يذكر المهر فعلا يدل على أن هذا شنو هو هذا المهر، فمع عدم الشرط يثبت أن ما أعطاها هو المهر. فقال قيل إذا لم يسم لها مهران وقدم لها شيئا قبل الدخول، قبل أن يدخل بها قدم لها شيئا، قدم لها ذهبا فضة دينار درهم، كان ذلك الشيء الذي قدمه إليها قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره، أما إذا اشترط غيره فالمؤمنون عند شروطهم. المسألة الثالثة، إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إذا كان أقبضها، إذا قبضها المهر كامل، عقد وقبضها المهر كامل بعدين طلقها قبل الدخول، يرجع بالنصف المهر لو ما يرجع؟ يرجع، أرجعي إلي نصف المهر لأن الحق الذي استقر لك نصفه والنصف الثاني يعود لي لأن الطلاق قبل الدخول. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، وطالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها. أما إذا عقد وذكر أن المهر 1000 دينار ثم طلق قبل الدخول ما مطيها ولا دينار، من حق الطالبة بالنصف لو ما من حقها؟ نعم يحق لها أن تطالبه بالنصف. إذن إذا دفع المهر كامل وطلق قبل الدخول يسترجع النصف، وإذا لم يدفع شيئا وطلق قبل الدخول فالمرأة هي التي تستحق أن تأخذ منه النصف. ثم قال ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق متصلا كان النماء كاللبن أو منفصلا كالولد. لو فرضنا أن زيدا عقد على هند صارت زوجته، شنو المهر؟ المهر ما أدري بقرة، المهر شاة، المهر ناقة. يسلم الشاة أو البقرة أو الناقة، سلمها لمن؟ إلى الزوجة. من يا باب؟ من باب أن الزوجة تستحق المهر كاملا بمجرد العقد، بس نصفه، نصفه ملك لازم والنصف الآخر متزلزل غير مستقير إلى أن يدخل بها، فإذا دخل بها ملكة الجميع. زين، عقد عليها وعلى أساس يدخل بها مثلا بعد 6 أشهر، 6 أشهر حسب اتفاقهم، عنده بناء، ما عنده مكان، ما جامع أموال، اتفقوا 6 أشهر. خلال 6 أشهر هاي الناقة بيها وبر، الخراب بيها صوف، البقرة بيها حليب، احتمال همات هذه الشاة انجبت، هذا شو نسميه نماء، بعضه متصل وبعضه منفصل، متصل كالسمن والمنفصل كاللبني على أي حال. ثم طلقها قبل الدخول، صارت مشاكل، طلقها قبل الدخول، فماذا يريد؟ نصف المهر. خب نصف المهر، خب يقيمون الشاة يطون نصف قيمتها، يقيمون الناقة نصف قيمتها، ما يخالف، أو هو يأخذ الناقة ويعطيهم نصف قيمتها. المهم هذا النماء صار لهم 6 أشهر يشربون حليب، يأخذون صوف، هذا النماء هم يقاسمه بالنصف إياهم أم لا؟ قال لا. طبعا هاي من ثمار من؟ هاي من ثمار أن الزوجة تملك المهر كاملا بالعقد. لو حكمنا أنها لا تملك المهر كاملا بالعقد كون شو نقول لها؟ رجع حتى نصف النماء لأن مو إليك. هاي من ثمار المسألة، من ثمار المسألة. فنقول هي قد ملكت المهر كاملا، فالنماء تبع لمن؟ تبع للعين، وملك من يملك العين، فش أكو صوف، إش أكو وبر، إش أكو حليب، إش أكو جبن، ملك من؟ ملك الزوجة. ثم تبين أن هناك طلاق قبل الدخول فترجع للنصف العين دون النماء. قال ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. بس عندنا ملحوظة. شنو الملحوظة؟ هذا الحليب اللي صار لكم 6 أشهر تشربون حليبا وتتنعمون بالوبر وبالصوف، هذا النماء متى كان موجود؟ قالوا موجود بعد العقد. بعد العقد أخذنا الحليب وأخذنا الصوف وأخذنا الوبر، حين العقد لا أكو صوف ولا أكو حليب ولا أكو وبر. قلنا لهم زين والحمل؟ قالوا الحمل انعقدت نطفته بعد العقد وأنجبت فللزوجة. أو مثل فيما لو كان المهر دجاج، البيض لمن يروح؟ البيض نماء منفصل للزوجة. نقول لهم بس عندنا ملحوظة عن الحرام والحلال، إذا كان الحيوان فيه حمل حال العقد فحصة من؟ نصف حصة من يصير للزوج، له فيه نصيب. أما لو انعقدت نطفة الحيوان بعد العقد ها فهو من حصة الزوجة، ولا يتناصفه الزوج فيما لو حدث الطلاق قبل الدخول. فإذا من حقنا نسأل هذا النماء متجدد؟ يعني شنو متجدد بعد العقد؟ لو حين العقد موجود هذا النماء، إذا ثبت هذا النماء موجود حال العقد فللزوج فيه نصيب، وإذا لا هذا النماء متجدد بعد العقد فليس للزوج فيه من نصيب. ثم قال ولو كان تعليم، يعني ولو كان المهر تعليم صنعة أو علم، فعلمها رجع بنصف أجرته. احنا مو قلنا فيما سابقا ان المهر لا مانع ان يكون اي شيء له مالية وله قيمة، صح لو لا؟ حتى لو كان تعليم سورة او تعليم قراءة وكتابة او تعليم ماذا، حدادة، نجارة، اي مهنة، اي صنعة، طبابة، بيطرة، اي شيء تعلمه الى قيمة، هذا التعليم إلى قيمة، لا مانع أن يكون مهرا، سواء الزوج هو اللي يعلم أو يعلم شخص آخر، صح لو لا؟ فإذا تزوج رجل من امرأة شنو المهر؟ قالت المهر أن تعلمني الخياطة أو تعلمني الطبابة أو تعلمني القراءة والكتابة، كل الزين هو همات. لما انعقد عليها تريد المهر، شهر يعلمها خياطة، شهر يعلمها قراءة وكتابة، بدأ ما يقدر بعد شيخ، شهر يعلمها ما أدري طبابة أو شنو أو بيطرة، يعلمها بدأ، خلصت تعلمت خياطة، تعلمت قراءة وكتابة، تعلمت طبابة، صارت مشاكل، طلقها قبل الدخول. زين يريد يسترجع نصف المهر شو يسوي؟ يقولها خلي الكتابة إليش والقراءة إليه، مصي انسي نصف الخياطة انسيها، ما يصير. إذن لابد أن ترجع له ماذا؟ نصف المهر. حينئذ نذهب إلى أهل الخبرة. يا أهل الخبرة، تعلم القراءة والكتابة قد يأخذ يستحق المعلم أجرة مثل في تعليم قراءة وكتابة أو في تعليم طبابة أو في تعليم بيطرة أو في تعليم صيدلة أو في تعليم خياطة؟ قد يأخذ قد يقدر؟ طبعا حسب ما علمها من مقدره، ما علمها الطب كله مقدار، ما علمها البيطره كلها مقدار. فيجتمعون اهل الخبره من الثقات والعدول، يسالوها، ماكو مانع يسالوها ايش تعلمتي، ايش قد تعلمتي كذا، يختبروها على غرار هذا، يقيمون ان جهدك 100 دينار، يعني ايش قد يسترجع من عندها؟ 50. ان جهدك في تعليمها الطبابه 1000 دينار، ايش قد يسترجع منها؟ 500 دينار. وهكذا ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. نجي إلى مسألة الإبراء. رجل تزوج من امرأة وخلى المهر 1000 دينار، هي قالت أبرأتك من المهر، أبرأتك من المهر، بعدين صارت مشكلة فطلقها قبل الدخول، المفروض يأخذ نصف المهر. لما نزوجها وجعل المهر أليف ملكها ألف دينار، ملكها ألف دينار، هي تنازلت عنه. إيش قالت لك؟ أبرأتك. بس مو معناها ما أطاها مهر، أطاها، بس هي شنو؟ رجعت الأموال إلى أبرأت ذمته. فإذا طلقها قبل الدخول من حقه شو يقول لها؟ طيني 500 دينار. ما تقدر تقول لها ما أطيتني ألف، تقدر تقول لها ما أطيتني ألف؟ لا، أطاها ألف لما أطاها، هي سقطت حقها، هي أبرأت ذمته. إذن إذا طلقها من حقه أن يأخذ من عتها ألف 500 دينار، لأنه قد أعطاها 1000 والآن طلقها قبل الدخول، يستحق 500، يستحق نصف الألف. أما قد أبرأته، هاي مشكلتها، هي تنازلت عن حقها، هذا بحث آخر. لذلك قال ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال أو وهبته، إذا أبرأته أو شنو؟ أو وهبته. الشيخ الطوس رحمه الله يخالف بالمسألة، ماذا يقول؟ يقول إذا وهبته من حقه يرجع، يفرق بين الهبة وبين الإبراء، يقول إذا وهبته من حقه يأخذ النصف، أما إذا أبرأته لا يحق له ذلك، يقول فإن الهبة شيء والإبراء شيء آخر، لأن يعتبر الهبة عقد، هو مطاها 1000 دينار مهر وهبت له 1000، فانطاها ثبت شنو؟ ثبت أن لها 1000 دينار، نفس 1000 دينار وهبتها إليه، يعني عقد انطاها وعقد شنو؟ انطته. فإذا طالبها من حقه يطالبها، لأن قالها أنا اعطيتك 1000 دينار، أما سواء وهبت الألف إلي أو الغير نفس الشيء، سواء وهبت الألف اللي انطاها يا مار إليه أو وهبتها الغير نفس الحالة، نفس الحالة، في جميع الصور أنا أستحق أن أسترجع نصف المهر، فقد تصرفت به بعقد لي أو لغيري، أنا أستحق نصف المهر. أما الإبراء قال لا، هذا رأي الشيخ الطوس رحمه الله، قال لا، قال الإبراء ما هو؟ إسقاط ما وجبه، إسقاط ما وجبه، وجب عليه أن يدفع ألف هي مثل رجعته، يعني سقط. فإذا سقط الألف شلون يقول اعطيني نصفه ورا ما يطلق قبل الدخول؟ شلون يقول اعطيني النصف وقد سقط؟ فيقول الهبة لم يسقط المهر، أما بالإبراء يعتبر المهر شبيه قد سقط ما في ذمتي، فماكو معنى يقولها شنو؟ يقول أسقطت ما في ذمتي فأعطيني نصف ما في ذمتي، يقول كيف أعطيك النصف وقد أسقطته أنا في حقك؟ يعني لما تبرأ، لما تقول برأت ذمتك، كأنما شو تقول له؟ ماكو مهر عليك، فإذا ماكو مهر عليك ما الحق بعد يطالب بمن؟ بالنصف. هذا نظر من؟ هذا نظر الشيخ الطوس رحمه الله في المسألة. أما المشهور قالوا لا، إذا وهبت أو أبرأت يستحق نصف المهر، وإن وهبت وإن أبرأت. بقي الكلام في باقي المسائل، بل في المسألة الرابعة غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.